بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. تقدم ما يوضح هذه الآية من الآيات في سورة براءة في الكلام على قوله: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. بيّن الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أقسم لينصرن من ينصره، ومعلوم أن نصر الله إنما هو باتباع ما شرعه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ونصرة رسله وأتباعهم، ونصرة دينه وجهاد أعدائه وقهرهم، حتى تكون كلمته جل وعلا هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى. ثم إن الله جل وعلا بيّن صفات الذين وعدهم بنصره ليميزهم عن غيرهم، فقال مبينا من أقسم أنه ينصره: لأنه ينصر الله جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن من نصر الله نصره الله جاء موضحا في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، وقوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، إلى غير ذلك من الآيات. وفي قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض، دليل على أنه لا وعد من الله بالنصر إلا مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالذين يمكن الله لهم في الأرض ويجعل الكلمة فيها والسلطان لهم، ومع ذلك لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فليس لهم وعد من الله بالنصر، لأنهم ليسوا من حزبه ولا من أوليائه الذين وعدهم بالنصر، بل هم حزب الشيطان وأولياؤه. فلو طلبوا النصر من الله بناء على أنه وعدهم إياه، فمثلهم كمثل الأجير الذي يمتنع من عمل ما أجر عليه ثم يطلب الأجرة، ومن هذا شأنه فلا عقل له. وقوله تعالى: إن الله لقوي عزيز، العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء، كما قدمناه مرارا بشواهده العربية. وهذه الآيات تدل على صحة خلافة الخلفاء الراشدين، لأن الله نصرهم على أعدائهم لأنهم نصروه، فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وقد مكن لهم واستخلفهم في الأرض كما قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. والحق أن الآيات المذكورة تشمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من قام بنصرة دين الله على الوجه الأكمل، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. في هذه الآية الكريمة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي عامله به قومه من التكذيب عومل به غيره من الرسل الكرام، وذلك يسليه ويخفف عليه، كما قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وقوله تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وقوله: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر تعالى في هذه الآيات سبع أمم كل واحدة منهم كذبت رسولها. الأولى قوم نوح في قوله: فقد كذبت قبلهم قوم نوح، والآيات الدالة على تكذيب قوم نوح لا تكاد تحصى في القرآن لكثرتها، ولنقتصر على الأمثلة لكثرة الآيات الدالة على تكذيب هذه الأمم رسلها، كقوله: كذبت قوم نوح المرسلين، وقوله: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، إلى غير ذلك من الآيات. الثانية عاد، وقد بين تعالى في غير هذا الموضع في آيات كثيرة أنهم كذبوا رسولهم هودا، كقوله تعالى كذبت عاد المرسلين، وقوله قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. الثالثة ثمود، وقد بين تعالى في غير هذا الموضع تكذيبهم لنبيهم صالح في آيات كثيرة، كقوله تعالى كذبت ثمود المرسلين، وقوله فكذبوه فعقروها، إلى غير ذلك من الآيات. الرابعة قوم إبراهيم، وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم كذبوه في آيات كثيرة، كقوله تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، وقوله قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، وكقوله أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا، إلى غير ذلك من الآيات. الخامسة قوم لوط، وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم كذبوه في آيات كثيرة، كقوله كذبت قوم لوط المرسلين، وقوله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، إلى غير ذلك من الآيات. السادسة أصحاب مدين، وقد بين تعالى أنهم كذبوا نبيهم شعيبا في غير هذا الموضع في آيات كثيرة، كقوله ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود، وقوله وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى قوله قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، وقوله قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك، إلى غير ذلك من الآيات. السابعة من كذبوا موسى وهم فرعون وقومه، وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أن فرعون وقومه كذبوا موسى في آيات كثيرة، كقوله لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وقوله ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، وقوله وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى في هذه الآية فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير، قد بين تعالى نوع العذاب الذي عذب به كل أمة من تلك الأمم بعد الإملاء لها والإمهال، فبين أنه أهلك قوم نوح بالغرق في مواضع كثيرة، كقوله تعالى فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، وقوله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وقوله ثم أغرقنا بعد الباقين، إلى غير ذلك من الآيات. وبين في مواضع كثيرة أنه بعد الإملاء والإمهال لعاد أهلكهم بالريح العقيم، كقوله تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، وقوله تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وقوله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، إلى غير ذلك من الآيات. وبيّن أنه أهلك ثمود بصيحة أهلكتهم جميعا، كقوله فيهم وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، وقوله وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، إلى غير ذلك من الآيات. وقوم إبراهيم الذين كذبوه هم نمرود وقومه، وقد ذكر المفسرون أن العذاب الدنيوي الذي أهلكهم الله به هو المذكور في قوله تعالى في سورة النحل قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، وقد بين تعالى أنه أهلك قوم لوط بجعل عالي أرضهم سافلها وأنه أرسل عليهم مطرا من حجارة السجيل في مواضع متعددة.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. في صدر هذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله موضوع النصر، النصر من عند الله تبارك وتعالى مرتبط بنصر المكلف، النصر المطلوب منه وهو المنصوص عليه في قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأول النصر يبدأ به المكلف نصر الله عز وجل في نفسه، بحيث يلزم نفسه بفعل الطاعات وترك المعاصي، فإذا صلحت النفس ظاهرا وباطنا فإن العبد يستطيع أن ينصر الله في غيره. ونصرة الله تبارك وتعالى تكون كما أسلفت بإقامة فرائضه كما جاء في الآيات: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه أربعة أعمال من الأعمال المفروضة على الأمة: إقامة الصلاة على الوجه المشروع، وإيتاء الزكاة طيبة بها النفس من جميع الأموال الزكوية بشروطها، والأمر بالمعروف فريضة من الفرائض، والنهي عن المنكر، ولا يتم هذا إلا بهذا، وهكذا سائر الفرائض والواجبات. من أقامها فقد نصر الله تبارك وتعالى في نفسه، ثم ينصر الله في غيره، وذلك بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بالدعوة إلى الله بالبرهان والأدلة العقلية والنقلية على امتثال أمر الله واجتناب نهيه وإقامة فرائضه وأداء واجباته والابتعاد عن محرماته. وكذلك نصر الله يكون بالجهاد في سبيله، جهاد النفس وجهاد الغير، بما تحمل كلمة الجهاد من معنى. وكذلك النصر يكون بالتعليم للخلق ونصحهم وإرشادهم وتوجيههم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وكذلك نصرة الله في على المكلف في إقامة العدل في الأرض وأداء الأمانة والالتزام بخلق الصدق والصبر والاحتساب وغير ذلك مما هو نصر لله تبارك وتعالى في النفس وفي الغير. ثم في هذه الآيات ذكر القصص القرآني للأمم الذين سبقوا هذه الأمة، إذ أن هذه الأمة هي آخر أمم أهل الأرض، كما جاء في السنن أنتم توفون 70 أمة، ختمت بهذه الأمة جميع الأمم التي سبقت، ما ذكره الله لنا منها وما لم يذكره ذكره على سبيل الإجمال بقوله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي من أمم الأرض. وجاء حصرها في الحديث الصحيح أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. والمراد بمن هذا وصفهم أنهم خير هذه الأمة هم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأعماله الظاهرة والباطنة، وماتوا على ذلك فهم خير الناس بسبب اتباعهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله وأمر الأمة أن تطيعه وتمتثل أمره وتجتنب نهيه وتجتنب مخالفته، كما قال عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقص الله خبر الأمم وما جرى منهم مع أنبيائهم من الكبر والعصيان وما عاقبهم الله به من العقوبات العاجلة وما ادخره لهم من العقوبات الآجلة، فهكذا العاصي يهلك نفسه بسبب عصيانه ومخالفته، فينزل الله عز وجل به عقوبته الدنيوية والأخروية. والناجي هو الذي أتى بأسباب النجاة وهي طاعة الله جملة وتفصيلا والبعد عن مخالفته ومعصيته. وكذلك بين الله عز وجل لنا في هذا القصص صبر المرسلين وأن العاقبة الحميدة كانت لهم لأنهم صبروا وجاهدوا في الله حق جهاده، وكل رسول نصره الله على أمته، ومن ابتلي منهم بالقتل من قومه أو الضرب والجراحات فهو لرفع درجاته عند الله تبارك وتعالى عالية. والمقصود أن الأمة تأخذ الأسوة الحسنة من الرسل وتأخذ العبرة من الأمم الذين عصوا الرسل فنزل بهم أمر الله تبارك وتعالى الذي لا يرد عن القوم المجرمين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول يطلب مني أبي أن أصطحبه إلى موسم لأحد الأولياء يجتمع فيه الناس من كل مكان ويقيمون ذبائح وشركيات، علما أن أبي يذهب فقط لزيارة الأقارب والأصحاب هناك، فما حكم اصطحابه؟
إذا كان يذهب ليزور أقاربه فقط فهذا زيارة مستحبة بل وقد تكون واجبة، لكن لا يجوز له أن يشارك هؤلاء المشركين في مناسباتهم الشيطانية ولا يندمج معهم فيكثر سوادهم ويقع في سبب الهلاك، فلا بد من التوجيه له فينظر وقتا غير هذا الوقت الذي يجتمع فيه أهل الشرك على عبادة أوثانهم وأصنامهم، يختار وقتا آخر حتى لا يقع في الشبهة وفي موافقة الأعداء، هذا هو الذي يأمر به الشرع. نعم.
أحسن الله إليكم. امرأة تسأل المدة التي تسبق ميعاد الحيض بثلاثة أو أربعة أيام، يأتي دم يترك أثرا فقط، لونه بني، لا أعرف حكمه يا شيخ، هل هو طاهر أم نجس؟ فأنا في حيرة من أمري وضيق، فهل أصلي أم لا؟
المرأة تعرف عادتها، عادة حيضها والمدة التي تقضيها، فإذا كان الدم الذي ينزل في أثناء المدة التي تعتادها فهو دم حيض، وإن كان بعد الطهر ويخالف دم الحيض فهو دم فساد لا تترك من أجله الصلاة ولا الصوم.
سن الله إليكم. سائل من هولندا يقول هل تصح صلاة من يصلي خلف إمام سريع في القراءة سريا والمأمومون لا يستطيعون أن يكملوا قراءة الفاتحة؟
قراءة الفاتحة ركن على كل من الإمام والمأموم والمنفرد، فلا يجوز لأحد يتركها في أي ركعة من ركعات صلاته، فلو بادرهم ينصحوه فيقول له تمهل حتى نكمل فاتحة الكتاب، فإن امتثل فذاك، وإلا فلا يتابعوه ولا يركع حتى يكمل فاتحة الكتاب، وإن سبقه الإمام لا يضره سبقه، يتابعه بقدر ما يستطيع ويكون له حكم الاقتداء بالإمام.
حسن الله إليكم. هذا يقول يسأل عن حديث الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تخش الكبائر، هل قوله عليه الصلاة والسلام ما لم تخش الكبائر استثناء أم شرط لمغفرة الصغائر؟
لا، هو استثناء بمعنى أن الكبائر تغفر بالتوبة، وأما الصغائر فإنها تمحى بهذه الأعمال.
أخ من فرنسا يقول ما حكم المسح على الخمار للمرأة وما هو الدليل؟ ما حكم المسح على الخمار للمرأة وما هو الدليل؟
المسح على الخمار للمرأة أو للرجل مشروط بأن يكون ثابتا ويشق نزعه، أما إذا كان يسهل نزعه فلا تمسح عليه، وإنما تمسح على الرأس مباشرة، لأن فرض مسح الرأس على الرجل والمرأة على حد سواء.
سائل من هولندا يقول هل إقامة الصلاة واجبة في صلاة الفرض؟ إقامة الصلاة
من فروض الكفاية، من فروض الكفاية، إذا قام بها البعض الناس سقط الإثم عن الآخرين.
حسن الله إليكم. هذا يقول عندنا هنا في المغرب فتنة حول أحد الإخوة السلفيين الذين تم هجره من طرف الإخوة بزعمهم أن عنده أخطاء، ووصل بهم الأمر إلى غاية أنهم يقذفونه بأنه من أهل البدع، وقلنا لهم ارفعوا أخطاءه إن كانت لأهل العلم، إن كانت موجودة لأهل العلم ليقولوا فيها كلمتهم لنخرج من هذه الفتنة، فما نصيحتكم بارك الله فيكم مع العلم أن الشخص المهجور لا يقر بهذه الأخطاء؟
على كل حال الخروج من الفتن وتجنب أسبابها مطلب شرعي يجب أن يحرص عليه المسلمون عموما وطلاب العلم خصوصا، يجتنبوا الفتن فيما بينهم، وإذا اتهم شخص بمخالفات أو بدع أو انحرافات فإنه يناقش مناقشة علمية، فما أقر به وأقيم عليه الدليل والبرهان وجب عليه تركه، وما أشكل على القوم وتنازعوا فيه فلا بد من الرجوع إلى العلماء، كما قال الأخ سائل يرجع في القضايا إلى العلماء الذين وفقهم الله لحلول المسائل التي تشكل على طلاب العلم، والأصل في هذا قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله بالفهم الصحيح. وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كذلك بالفهم الصحيح، فلا بد من الحل حتى ينقطع النزاع بواسطة العلماء سواء في بلدهم أو في البلد، في هذه البلد الديار السعودية.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول من فرنسا، يقول أبدأ مع ابني الصغير بتحفيظه للقرآن وعمره سنتان أم بتعليمه الكتابة؟
الذي عمره سنتان لا يستطيع لا هذا ولا هذا.
ما معنى قول عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت إلى الدعاء وفقت إلى الإجابة؟
لأنه موقن بأن الله وعد بالإجابة، أمر بالدعاء وورد ووعد بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهو ينطلق من هذا المعنى بأن الإنسان عليه أن يدعو الله تبارك وتعالى ويبذل جهده في ذلك، وأما الإجابة فقد تكفل الله بها ووعد، وهو لا يخلف الميعاد.
سائل من فرنسا يقول: هل حرام أو هل يحرم التكلم عن البيوع ونحن في المسجد؟
لا، يقول لا يكون بيع وشراء في المسجد، لكن عن أحكام البيوع هذه مسائل فقهية، ما حكم بيع كذا وشراء كذا، هذه أحكام فقهية لا بد من نشرها وبيانها في المسجد وغيره، لكن البيع والشراء بين اثنين يباع ويشترى بين اثنين او اتفاق فهذا لا يجوز.
الصرف يدخل في البيع والشراء داخل المسجد؟
كيف؟
الصرف داخل المسجد يدخل في حكم البيع والشراء؟
كيف يعني؟
يعني الصرف، يأتي واحد يقول صرف لي هذه 100 ريال،
ما الصرف من البيع. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا: عندما زوجتي تغتسل بالماء يفسد شعرها، هل يجوز لها أن تمسح رأسها عوضا عن أن تخلل أصول شعرها؟
لا يجهل أن تخلل أصول الشعر.
سائلة تقول: والداي يماطلان في تزويجي بدون عذر شرعي ولا يبالي. تقول سائلة: والداي يماطلان في تزويجي بدون عذر شرعي ولا يباليان بحاجتي للزواج، فهل ألح عليهم إذا أتاني شخص صالح أم أصبر وأرفض إذا رفضوا هذا الشخص؟
إذا جاء الكفر لا يجوز للوالد ولا للوالدة ولا للأسرة أن يردوه، بل يقبلوه ويقبلوا خطبته. إذا جاء الكفر المسلم صاحب الخلق والدين والأمانة لا يجوز أن يردوا خطبته، ولا حق للوالد في المماطلة ولا للأم في المماطلة، بل يجب أن تقضى حاجة الفتاة بتزويجها، لأن هذا سنة الله في خلقه، فعليه الوالدين أن يبذل الجهد مع ابنتهما حتى تقضى حاجتها بالزواج وتنجب الأولاد، تعمر الأرض بالأولاد المسلمين، هذا هو الواجب، ولا يجوز الاعتراض والمماطلة أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقول نبيه صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم؟
المراد بكثرة المسائل أسئلة التعنت التي تصدر من بعض الناس تعنتا، أو أسئلة أشياء في عهد النبوة لم تحرم فتحرم بسبب الأسئلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد المسلمين جرما في الإسلام من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسبب مسألته، هذا في عهد النبوة والوحي ينزل. وأما الأمر بسؤال أهل العلم فالمراد به السؤال عن مسائل الدين أصولا وفروعا ومسائل متعددة أمر الله عز وجل بالسؤال عنها. والمقصود أن سبب الهلاك من المسائل ينحصر في أسئلة التعنت والتعجيز في هذا العصر أو قبله، وفي أسئلة أشياء لم تحرم في عهد النبوة فتحرم بسبب الأسئلة التي تصدر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: عرض رجل محل للبيع، فتقدم أحد الإخوة للشراء فاتفقا على الثمن، فقدم المشتري للبائع عربون على أساس أن يتكاتبا، وما تبقى من الثمن يقدمه له على دفعات. بعد 3 أيام قبل أن يتكاتبا قدم المشتري طالبا من صاحب المنزل أن يرد له العربون لظرف ما، فقال له صاحب المحل: لقد تبايعنا. فقام برد بعض العربون، هل المال الذي أخذ حل له؟ مع العلم أن الطرفين لم يتفقا على عدم إرجاع العربون، والمشتري كان يجهل أن العربون لا يرد في عرف البلد، والعربون مبلغ كبير.
على كل حال يصطلح في هذه القضية إلا إذا كان للمشتري شرط على البائع الخيار في مدة معينة، فالعربون يعود إلى صاحبه إذا كان عليه شرط لمدة معينة. أما إذا انتهت الصفقة وتمت الصفقة ثم رجع يريد الفسخ فيصطلحان فيما بينهما على العربون، والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. تقدم ما يوضح هذه الآية من الآيات في سورة براءة في الكلام على قوله: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. بيّن الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أقسم لينصرن من ينصره، ومعلوم أن نصر الله إنما هو باتباع ما شرعه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ونصرة رسله وأتباعهم، ونصرة دينه وجهاد أعدائه وقهرهم، حتى تكون كلمته جل وعلا هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى. ثم إن الله جل وعلا بيّن صفات الذين وعدهم بنصره ليميزهم عن غيرهم، فقال مبينا من أقسم أنه ينصره: لأنه ينصر الله جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن من نصر الله نصره الله جاء موضحا في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، وقوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، إلى غير ذلك من الآيات. وفي قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض دليل على أنه لا وعد من الله بالنصر إلا مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالذين يمكن الله لهم في الأرض ويجعل الكلمة فيها والسلطان لهم، ومع ذلك لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فليس لهم وعد من الله بالنصر، لأنهم ليسوا من حزبه ولا من أوليائه الذين وعدهم بالنصر، بل هم حزب الشيطان وأولياؤه. فلو طلبوا النصر من الله بناء على أنه وعدهم إياه فمثلهم كمثل الأجير الذي يمتنع من عمل ما أجر عليه ثم يطلب الأجرة، ومن هذا شأنه فلا عقل له. وقوله تعالى: إن الله لقوي عزيز، العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء، كما قدمناه مرارا بشواهده العربية. وهذه الآيات تدل على صحة خلافة الخلفاء الراشدين، لأن الله نصرهم على أعدائهم لأنهم نصروه، فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وقد مكن لهم واستخلفهم في الأرض، كما قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. والحق أن الآيات المذكورة تشمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من قام بنصرة دين الله على الوجه الأكمل، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. في هذه الآية الكريمة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي عامله به قومه من التكذيب عومل به غيره من الرسل الكرام، وذلك يسليه ويخفف عليه، كما قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وقوله تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وقوله: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر تعالى في هذه الآيات 7 أمم كل واحدة منهم كذبت رسولها. الأولى قوم نوح في قوله: فقد كذبت قبلهم قوم نوح، والآيات الدالة على تكذيب قوم نوح لا تكاد تحصى في القرآن لكثرتها، ولنقتصر على الأمثلة لكثرة الآيات الدالة على تكذيب هذه الأمم رسلها، كقوله: كذبت قوم نوح المرسلين، وقوله: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، إلى غير ذلك من الآيات. الثانية عاد، وقد بين تعالى في غير هذا الموضع في آيات كثيرة أنهم كذبوا رسولهم هودا، كقوله تعالى: كذبت عاد المرسلين، وقوله: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. الثالثة ثمود، وقد بين تعالى في غير هذا الموضع تكذيبهم لنبيهم صالح في آيات كثيرة، كقوله تعالى: كذبت ثمود المرسلين، وقوله: فكذبوه فعقروها، إلى غير ذلك من الآيات. الرابعة قوم إبراهيم، وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم كذبوه في آيات كثيرة، كقوله تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، وقوله: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، وكقوله: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا، إلى غير ذلك من الآيات. الخامسة قوم لوط، وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم كذبوه في آيات كثيرة، كقوله: كذبت قوم لوط المرسلين، وقوله: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، إلى غير ذلك من الآيات. السادسة أصحاب مدين، وقد بين تعالى أنهم كذبوا نبيهم شعيبا في غير هذا الموضع في آيات كثيرة، كقوله: ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود، وقوله: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى قوله: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، وقوله: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك، إلى غير ذلك من الآيات. السابعة من كذبوا موسى وهم فرعون وقومه، وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أن فرعون وقومه كذبوا موسى في آيات كثيرة، كقوله: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وقوله: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، وقوله: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى في هذه الآية: فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير، قد بين تعالى نوع العذاب الذي عذب به كل أمة من تلك الأمم، بعد الإملاء لها والإمهال، فبين أنه أهلك قوم نوح بالغرق في مواضع كثيرة، كقوله تعالى فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، وقوله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وقوله ثم أغرقنا بعد الباقين، إلى غير ذلك من الآيات. وبين في مواضع كثيرة أنه بعد الإملاء والإمهال لعاد أهلكهم بالريح العقيم، كقوله تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، وقوله تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وقوله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، إلى غير ذلك من الآيات. وبيّن أنه أهلك ثمود بصيحة أهلكتهم جميعا، كقوله فيهم وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، وقوله وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، إلى غير ذلك من الآيات. وقوم إبراهيم الذين كذبوه هم نمرود وقومه، وقد ذكر المفسرون أن العذاب الدنيوي الذي أهلكهم الله به هو المذكور في قوله تعالى في سورة النحل قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وقد بيّن تعالى أنه أهلك قوم لوط بجعل عالي أراضي أرضهم سافلها، وأنه أرسل عليهم مطرا من حجارة السجيل في مواضع متعددة.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. في صدر هذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله موضوع النصر، النصر من عند الله تبارك وتعالى مرتبط بنصر المكلف، النصر المطلوب منه وهو المنصوص عليه في قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأول النصر يبدأ به المكلف نصر الله عز وجل في نفسه، بحيث يلزم نفسه بفعل الطاعات وترك المعاصي، فإذا صلحت النفس ظاهرا وباطنا فإن العبد يستطيع أن ينصر الله في غيره. ونصرة الله تبارك وتعالى تكون كما أسلفت بإقامة فرائضه كما جاء في الآيات الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه أربعة أعمال من الأعمال المفروضة على الأمة، إقامة الصلاة على الوجه المشروع وإيتاء الزكاة طيبة بها النفس من جميع الأموال الزكوية بشروطها، والأمر بالمعروف فريضة من الفرائض، والنهي عن المنكر ولا يتم هذا إلا بهذا، وهكذا سائر الفرائض والواجبات من أقامها فقد نصر الله تبارك وتعالى في نفسه. ثم ينصر الله في غيره، وذلك بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بالدعوة إلى الله بالبرهان والأدلة العقلية والنقلية على امتثال أمر الله واجتناب نهيه وإقامة فرائضه وأداء واجباته والابتعاد عن محرماته، وكذلك نصر الله يكون بالجهاد في سبيله، جهاد النفس وجهاد الغير، بما تحمل كلمة الجهاد من معنى، وكذلك النصر يكون بالتعليم للخلق ونصحهم وإرشادهم وتوجيههم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وكذلك نصرة الله في على المكلف في إقامة العدل في الأرض وأداء الأمانة والالتزام بخلق الصدق والصبر والاحتساب وغير ذلك مما هو نصر لله تبارك وتعالى في النفس وفي الغير. ثم في هذه الآيات ذكر القصص القرآني للأمم الذين سبقوا هذه الأمة، إذ أن هذه الأمة هي آخر أمم أهل الأرض، كما جاء في السنن أنتم توفون 70 أمة، ختمت بهذه الأمة جميع الأمم التي سبقت، ما ذكره الله لنا منها وما لم يذكره ذكره على سبيل الإجمال بقوله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي من أمم الأرض، وجاء حصرها في الحديث الصحيح أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. والمراد بمن هذا وصفهم أنهم خير هذه الأمة هم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأعماله الظاهرة والباطنة، وماتوا على ذلك فهم خير الناس بسبب اتباعهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله وأمر الأمة أن تطيعه وتمتثل أمره وتجتنب نهيه وتجتنب مخالفته، كما قال عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقص الله خبر الأمم وما جرى منهم مع أنبيائهم من الكبر والعصيان وما عاقبهم الله به من العقوبات العاجلة وما ادخره لهم من العقوبات الآجلة، فهكذا العاصي يهلك نفسه يهلك نفسه بسبب عصيانه ومخالفته، فينزل الله عز وجل به عقوبته الدنيوية والأخروية. والناجي هو الذي أتى بأسباب النجاة وهي طاعة الله جملة وتفصيلا والبعد عن مخالفته ومعصيته. وكذلك بين الله عز وجل لنا في هذا القصص صبر المرسلين وأن العاقبة الحميدة كانت لهم لأنهم صبروا وجاهدوا في الله حق جهاده، وكل رسول نصره الله على أمته، ومن ابتلي منهم بالقتل من قومه أو الضرب والجراحات فهو لرفع درجاته عند الله تبارك وتعالى عالية. والمقصود أن الأمة تأخذ الأسوة الحسنة من الرسل، وتأخذ العبرة من الأمم الذين عصوا الرسل فنزل بهم أمر الله تبارك وتعالى الذي لا يرد عن القوم المجرمين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: يطلب مني أبي أن أصطحبه إلى موسم لأحد الأولياء يجتمع فيه الناس من كل مكان ويقيمون ذبائح وشركيات، علما أن أبي يذهب فقط لزيارة الأقارب والأصحاب هناك، فما حكم اصطحابه؟
إذا كان يذهب ليزور أقاربه فقط فهذا زيارة مستحبة، بل وقد تكون واجبة، لكن لا يجوز له أن يشارك هؤلاء المشركين في مناسباتهم الشيطانية، ولا يندمج معهم فيكثر سوادهم ويقع في سبب الهلاك، فلا بد من التوجيه له، فينظر وقتا غير هذا الوقت الذي يجتمع فيه أهل الشرك على عبادة أوثانهم وأصنامهم، يختار وقتا آخر حتى لا يقع في الشبهة وفي موافقة الأعداء، هذا هو الذي يأمر به الشرع. نعم.
صلى الله عليكم. امرأة تسأل: المدة التي تسبق ميعاد الحيض بثلاثة أو أربعة أيام، يأتي دم يترك أثرا فقط، لونه بني، لا أعرف حكمه يا شيخ، هل هو طاهر أم نجس؟ فأنا في حيرة من أمري وضيق، فهل أصلي أم لا؟
المرأة تعرف عادتها، عادة حيضها والمدة التي تقضيها، فإذا كان الدم الذي ينزل في أثناء المدة التي تعتادها فهو دم حيض، وإن كان بعد الطهر ويخالف دم الحيض فهو دم فساد لا تترك من أجله الصلاة ولا الصوم.
سلام الله إليكم. سائل من هولندا يقول: هل تصح صلاة من يصلي خلف إمام سريع في القراءة سريا والمأمومون لا يستطيعون أن يكملوا قراءة الفاتحة؟
قراءة الفاتحة ركن على كل من الإمام والمأموم والمنفرد، فلا يجوز لأحد يتركها في أي ركعة من ركعات صلاته، فلو بادرهم ينصحوه فيقول له: تمهل حتى نكمل فاتحة الكتاب، فإن امتثل فذاك، وإلا فلا يتابعوه ولا يركع حتى يكمل فاتحة الكتاب، وإن سبقه الإمام لا يضره سبق، يتابعه بقدر ما يستطيع، ويكون له حكم الاقتداء بالإمام.
أحسن الله إليكم. هذا يقول يسأل عن حديث: الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تخش الكبائر، هل قوله عليه الصلاة والسلام ما لم تخش الكبائر استثناء أم شرط لمغفرة الصغائر؟
لا، هو استثناء بمعنى أن الكبائر تغفر بالتوبة، وأما الصغائر فإنها تمحى بهذه الأعمال.
أخ من فرنسا يقول: ما حكم المسح على الخمار للمرأة وما هو الدليل؟ ما حكم المسح على الخمار للمرأة وما هو الدليل؟
المسح على الخمار للمرأة أو للرجل مشروط بأن يكون ثابتا ويشق نزعه، أما إذا كان يسهل نزعه فلا تمسح عليه، وإنما تمسح على الرأس مباشرة، لأن فرض مسح الرأس على الرجل والمرأة على حد سواء.
سائل من هولندا يقول: هل إقامة الصلاة واجبة في صلاة الفرض؟ إقامة الصلاة
من فروض الكفاية، من فروض الكفاية. إذا قام بها البعض الناس سقط الإثم عن الآخرين.
حسن الله إليكم. هذا يقول: عندنا هنا في المغرب فتنة حول أحد الإخوة السلفيين الذين تم هجره من طرف الإخوة بزعمهم أن عنده أخطاء، ووصل بهم الأمر إلى غاية أنهم يقذفونه بأنه من أهل البدع، وقلنا لهم ارفعوا أخطاءه إن كانت لأهل العلم، إن كانت موجودة لأهل العلم ليقولوا فيها كلمتهم لنخرج من هذه الفتنة، فما نصيحتكم بارك الله فيكم مع العلم أن الشخص المهجور لا يقر بهذه الأخطاء؟
على كل حال، الخروج من الفتن وتجنب أسبابها مطلب شرعي يجب أن يحرص عليه المسلمون عموما وطلاب العلم خصوصا، يجتنبوا الفتن فيما بينهم. وإذا اتهم شخص بمخالفات أو بدع أو انحرافات فإنه يناقش مناقشة علمية، فما أقر به وأقيم عليه الدليل والبرهان وجب عليه تركه. وما أشكل على القوم وتنازعوا فيه فلا بد من الرجوع إلى العلماء، كما قال الأخ سائد، يرجع في القضايا إلى العلماء الذين وفقهم الله لحلول المسائل التي تشكل على طلاب العلم. والأصل في هذا قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله بالفهم الصحيح، وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كذلك بالفهم الصحيح، فلا بد من الحل حتى ينقطع النزاع بواسطة العلماء، سواء في بلدهم أو في البلد، في هذه البلد الديار السعودية.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول من فرنسا، يقول: أبدأ مع ابني الصغير بتحفيظه للقرآن وعمره سنتان أم بتعليمه الكتابة؟
الذي عمره سنتان لا يستطيع لا هذا ولا هذا.
ما معنى قول عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت إلى الدعاء وفقت إلى الإجابة؟
لأنه موقن بأن الله وعد بالإجابة، أمر بالدعاء وورد ووعد بالإجابة، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، فهو ينطلق من هذا المعنى، لأن الإنسان عليه أن يدعو الله تبارك وتعالى ويبذل جهده في ذلك، وأما الإجابة فقد تكفل الله بها ووعد، وهو لا يخلف الميعاد.
سائل من فرنسا يقول: هل حرام أو هل يحرم التكلم عن البيوع ونحن في المسجد؟
لا، يقول لا يكون بيع وشراء في المسجد، لكن عن أحكام البيوع هذه مسائل فقهية، ما حكم بيع كذا وشراء كذا، هذه أحكام فقهية لابد من نشرها وبيانها في المسجد وغيره. لكن البيع والشراء بين اثنين، يباع ويشترى بين اثنين او اتفاق، فهذا لا يجوز.
الصرف يدخل في البيع والشراء داخل المسجد؟
كيف؟
الصرف داخل المسجد يدخل في حكم البيع والشراء؟
كيف
يعني الصرف؟ يأتي واحد يقول: صرف لي هذه 100 ريال.
ما الصرف من البيوع. نعم.
سلام الله إليكم. سائل من فرنسا: عندما زوجتي تغتسل بالماء يفسد شعرها، هل يجوز لها أن تمسح رأسها عوضا عن أن تخلل أصول شعرها؟
لا يجهل أن تخلل أصول الشعر.
سائلة تقول: والدايا يماطلان في تزويجي بدون عذر شرعي ولا يبالي. تقول سائلة: والدايا يماطلان في تزويجي بدون عذر شرعي ولا يباليان بحاجتي للزواج، فهل ألح عليهم إذا أتاني شخص صالح أم أصبر وأرفض وأرفض إذا رفضوا هذا الشخص؟
إذا جاء الكفء لا يجوز للوالد ولا للوالدة ولا للأسرة أن يردوه، بل يقبلوه ويقبلوا خطبته. إذا جاء الكفء المسلم صاحب الخلق والدين والأمانة لا يجوز أن يرد خطبته، ولا حق للوالد في المماطلة ولا للأم في المماطلة، بل يجب أن تقضى حاجة الفتاة بتزويجها، لأن هذا سنة الله في خلقه. فعليه الوالدين أن يبذل الجهد مع ابنتهما حتى تقضى حاجتها بالزواج وتنجب الأولاد وتعمر الأرض بالأولاد المسلمين. هذا هو الواجب، ولا يجوز الاعتراض والمماطلة أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقول نبيه صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم؟
المراد بكثرة المسائل أسئلة التعنت التي تصدر من بعض الناس تعنتا، أو أسئلة أشياء في عهد النبوة لم تحرم فتحرم بسبب الأسئلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد المسلمين جرما في الإسلام من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسبب مسألته. هذا في عهد النبوة والوحي ينزل. وأما الأمر بسؤال أهل العلم فالمراد به السؤال عن مسائل الدين أصولا وفروعا ومسائل متعددة أمر الله عز وجل بالسؤال عنها. والمقصود أن سبب الهلاك من المسائل ينحصر في أسئلة التعنت والتعجيز في هذا العصر أو قبله، وفي أسئلة أشياء لم تحرم في عهد النبوة فتحرم بسبب الأسئلة التي تصدر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: عرض رجل محل للبيع فتقدم أحد الإخوة للشراء فاتفقا على الثمن، فقدم المشتري للبائع عربون على أساس أن يتكاتبا، وما تبقى من الثمن يقدمه له على دفعات. بعد 3 أيام قبل أن يتكاتبا قدم المشتري طالبا من صاحب المنزل أن يرد له العربون لظرف ما، فقال له صاحب المحل: لقد تبايعنا. فقام برد بعض العربون، هل المال الذي أخذ حل له؟ مع العلم أن الطرفين لم يتفقا على عدم إرجاع العربون، والمشتري كان يجهل أن العربون لا يرد في عرف البلد، والعربون مبلغ كبير.
على كل حال يصطلح في هذه القضية إلا إذا كان للمشتري شرط على البائع الخيار في مدة معينة، فالعربون يعود إلى صاحبه إذا كان عليه شرط لمدة معينة. أما إذا انتهت الصفقة وتمت الصفقة ثم رجع يريد الفسخ فيصطلحان فيما بينهما على العربون، والله أعلم.